الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في أن المكلف إذا علم إجمالاً بأنه إما ترك سجدة من ركعة سابقة فيجب عليه قضاؤها، أو ترك سجدة من الركعة الأخيرة فيجب عليه تداركها، فإنه لو تدارك وأتى بالسجدة والتشهد والتسليم فإنه بمجرد أن يشرع في التسليم التداركي يحصل له علم إجمالي إما بوجوب سجود السهو أو إعادة الصلاة، لأنه إن كانت السجدة المنسية من الركعة الأخيرة فالتسليم الأول الذي وقع منه كان زيادة، والزيادة السهوية موضوع لوجوب سجود السهو. وأما إذا كانت السجدة المنسية من ركعة سابقة فلا بد من قضائها، ولا بد أن يكون قضاؤها قبل ارتكاب المانع، لأنها جزء متمم للصلاة، وهو يحتمل أن التسليم الثاني مانع لأنه لعله ليس في محله، إذ لعله خرج من الصلاة بالتسليم الأول، وحيث إنه مطالب بقضاء سجدة إذن فما زال في الصلاة، وبما أنه ما زال في الصلاة فالإتيان بتسليم مع التفاته إلى أنه لعله ما زال في الصلاة مورد لشبهة الكلام العمدي، والكلام العمدي مبطل للصلاة. فإن كان السلام الأول زائد فيجب سجدة السهو، وإن كان السلام الثاني في غير محله فالصلاة باطلة لكونه كلاما آدميا. ومقتضى ذلك الجمع بين سجود السهو وإعادة الصلاة. ولكن أجيب عن هذه الشبهة بوجوه ثلاثة الوجه الأول أن المكلف يقطع تفصيلا بلغوية التسليم الأول، لا أنه طرف لعلم إجمالي، بل يقطع تفصيلا بلغويته، لأنه إما زائد وإما وقع في صلاة فاسدة، فإن السجدة المنسية إن كانت من الركعة الأخيرة فالتسليم الأول وقع زائد، وإن كانت من ركعة سابقة فالتسليم الثاني أبطل الصلاة، وإذا أبطل الصلاة كان التسليم الأول في صلاة فاسدة، فهو لغو على كل حال، إما لزيادته وإما لوقوعه في صلاة فاسدة نتيجة أن التسليم الثاني وقع مبطلا للصلاة. فإذا قطع تفصيلا بلغوية التسليم الأول انحل العلم الإجمالي حقيقتان لوجود علم تفصيلي بانتفاء أحد طرفي، فتجري البراءة عن الطرف الثاني بلا معارض، أي تجري البراءة عن مانعية التسليم الثاني بلا معارض، فلا يجب عليه إلا القضاء. ولكن هذا الوجه غير تام، لأن العلم التفصيلي بلغوية التسليم الأول لا ينفي احتمال زيادته، فما زال يحتمل أنه زيادة سهوية. نعم، إما زيادة سهوية وإما لغو، ولكن احتمال الزيادة السهوية ما زال قائما. وبما أن الزيادة السهوية موضوع لوجوب سجود السهو، فاحتمال الزيادة السهوية يعني احتمال وجوب سجود السهو، فالعلم الإجمالي ما زال باقيا بأنه إما مطالب بسجود السهو لاحتمال الزيادة السهوية، أو مطالب بإعادة الصلاة لمانعية التسليم الثاني. الوجه الثاني وجه عرفي لطيف، وحاصله أن ما دل على مبطلية الكلام العمدي لا يشمل عرفا تكرار ما هو جزء من الصلاة بغرض الاحتياط وإحرازا للوظيفة. مثلا من شك قبل التشهد في الركعة الثانية أنه سجد سجدتين أم سجدة واحدة. فمقتضى استصحاب عدم السجدة الثانية الإتيان بها، مع أنه يحتمل أنها زيادة، لكن احتمال أنها زيادة لا يعني شمول ما دل على مانعية الزيادة لهذه السجدة، بل منصرف عنها. فإن العرف يرى أن الإتيان بسجدتين لإحراز امتثال الأمر الفعلي ليس زيادة في الصلاة، فما دل على مانعية الزيادة لا يشمل السجدة الثانية بغرض الاحتياط، بحيث لو انكشف واقعا أنه كرر السجدة لم يشمله ما دل على مانعية الزيادة. وفي المقام كذلك، فإن المكلف كرر التسليم لإحراز امتثال الأمر بالصلاة، وبما أنه تكرار لما هو جزء من أجزاء الصلاة بغرض الاحتياط، فدليل مانعية الكلام العمدي منصرف عن الوجه الثالث. على فرض أن ما دل على مبطلية الكلام العمدي يشمل التسليم الثاني إذا أتى به ملتفتا، على فرض، ولكن مقتضى قاعدة لا تنقض السنة الفريضة صحة صلاته. والوجه في ذلك أن هنا بحثا بين العلمين، سيدنا الخوئي قدس سره والسيد الأستاذ مد ظله، فعلى مبنى سيدنا الخوئي من أن القاعدة والكبرى هي قوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، هذه هي الكبرى، وما ذكر في الذيل مجرد تفريع على الكبرى. فإذا كانت الكبرى هي لا تعاد الصلاة، فالظاهر عرفان من كلمة لا تعاد من التفت للخلل بعد وقوعه، كما لو التفت إلى أنه سلم تسليمين بعد أن أحدث أو بعد أن استدبر، هنا تجري لا تعاد لأنه التفت للخلل بعد الوقوع. أما من التفت للخلل وهو يمارسه، فإنه لا يشمله لا تعاد، لأن ظاهر لسان لا تعاد أن المكلف ارتكب خلل ثم التفت فتوقع أن يخاطب بأعد فجاءت لا تعاد ونفت خطاب أعد، فهذا هو الظاهر من كلمة لا تعاد، أي أنه مضى الخلل ثم التفت إليه فتوقع أن يخاطب بأعد فقالت لا تعاد، لا تعاد الصلاة. أما من التفت للخلل وهو متلبس به فإنه لا يتوقع أن يخاطب بأعد، بل يتوقع أن يخاطب بامتثل، لأنك ما زلت في أثناء العمل. مثلا مكلف شك في أنه أتى بالفاتحة أم لم يأتي بها، وقد تصدى للإتيان بالسورة، فهذا ملتفت للخلل شنو في الأثناء، لا يدري أتى بالفاتحة أم لم يأتي بالفاتحة، فهنا لا تشمله لا تعاد، بل يشمله ائتي بالفاتحة صلي. فلا تعاد موضوعها من يتوقع أن يخاطب بأعد فتكون لا تعاد نافية، ومن يتوقع أن يخاطب بأعد هو من التفت للخلل بعد وقوعه، لا من التفت للخلل وهو في الحال وفي أثنائه. والمقام كذلك، فإن المكلف منذ أن شرع في التسليم الثاني التفت، منذ أن قال السلام عليك أيها النبي التفت، هل أنا خرجت من الصلاة لأن السجدة المنسية من الركعة الأخيرة، أو أنا ما زلت في الصلاة لأن السجدة المنسية من ركعة سابقة فلا بد من قضائها قبل التسليم، فأنا متردد في أن هذا التسليم في محله أم لا، والتردد وقت التسليم، فمثل هذا لا تشمله لا تعاد. ولكن على مبنى السيد الأستاذ مد ظله كما هو الصحيح من أن القاعدة الكبروية في الذيل، وهي قوله عليه السلام والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض سنة الفريضة، وأما ما ذكر في الصدر فهو تطبيق للقاعدة. إذن لا ندور مدار كلمة لا تعاد لأنها مجرد تطبيق، بل ندور مدار عبارة لا تنقض سنة الفريضة، والمستفاد من العبارة أن الإخلال بالسنة عن عذرين لا يوجب نقض الصلاة. التفت للخلل بعد وقوعه أو أثناءه، المهم أن إخلاله بالسنة كان عن عذرين. فلنفترض أن من السنن مانعية الكلام العمدي، ولكن المكلف أتى بالتسليم لعذر وهو مقتضى قاعدة الاشتغال، مقتضى استصحاب عدم الإتيان بسجدة الركعة الأخيرة، فهو مستند إلى أصل عملي، فإن مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الأخيرة أن يأتي بتسليم آخر. فالمكلف وإن في الواقع، لو فرضنا في الواقع التسليم الثاني كان في غير محله، لكنه صدر منه عن عذرين، فغايته أنه أخل بمانعية الكلام، لكن أخل بالمانعية عن عذرين، وبما أنه أخل عن عذرين شملته الكبرى لا تنقض السنة الفريضة. والحمد لله رب العالمين.